الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي عبادة عظيمة من العبادات القلبية، ألا وهي عبادة الخوف من الله جل وعلا. وذكرنا أن الله جل وعلا أمر عباده بأن يخافوه وحده جل وعلا، وأن يخشوه وحده، وأن يرضوه وحده جل وعلا الرضا التام الكامل. أما رضا المخلوق فإنما يكون في رضا الخالق، لا يمكن لأحد أن يرضي مخلوقا في غير رضا الخالق. وإنما إذا أرضى المخلوق فإنما أرضاه بما فيه رضا الخالق جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، لأن رضا المخلوقين إنما يكون لهم ذلك إذا كان في رضا الخالق جل وعلا. وفي حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس برضا بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب الناس بين اصبعين من اصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. قلوب والديك، قلوب أولادك، قلوب أرحامك، قلوب جيرانك، قلوب أصحابك، فأنت لا ترضهم في معصية الله، ولا تظن أنك إذا لم ترضهم فيما أرادوا منك أنهم سيسخطون عليك. هذا الظاهر، لكن الله عز وجل وعدك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنك إذا أرضيت الله جل وعلا ولو سخط هؤلاء بسخط الناس سواء كانوا الوالدين أو الأقربين أو الجيران أو الأرحام أو غير ذلك، فإن الله جل وعلا سيجعل الرضا في قلوبهم عنك ما دمت أرضيت الله جل وعلا. من الناس اليوم من يخاف من الناس، ولذلك يرضيهم ولو بسخط الله عز وجل. لا، الله جل وعلا حق أن تخشاه. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، الله أحق أن تخشاه. من الناس من يستحي من الناس ولا يستحي من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يخاف من الناس ماذا سيقولون عنه. نعم، يستحي أن يفعل شيئا يكون سببا في كلام الناس عليه، ولا يستحي من الله جل وعلا. كيف ذلك؟ لا يا عبد الله، إنما عليك أن ترضي الله جل وعلا ولو سخط الناس. وقول القائل: ليت ما بيني وبينك عامر، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. يعني أن همك رضا الخالق جل وعلا، لا تبالي بالناس. إذا عملت شيئا فأنت تراقب ربك جل وعلا في هذا العمل. بغض النظر يقول الناس ما يقولون، قالوا كذا وقال. الناس إن مدحوك وإن ذموك، إن مدحوك وإن ذموك، إن رضوا عنك أو سخطوا عليك، هذا لا يغير من حقيقتك شيئا، لا يغير من حقيقتك شيئا. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل لرجل آخر إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ذاك الله، من أنت؟ يعني يقول أنا إذا مدحت شخصا مدحي زيد، كأنه يقول صار عند الناس له المكانة وله القدر وله الرفعة. نعم. وإذا ذميت شخصا فذمي شين، شانه ذلك الذم مني، أي عابه عند الناس، فقال ذاك الله، ما هو أنت، ذاك الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، والذي يجعل الناس يرضون عنك ويسخطون عليك، لأن الأمر تابع لرضاه جل وعلا. نعم. وكذلك الخوف منه جل وعلا والخشية. فالعبد إذا حقق هذه المنزلة وهذه العبادة العظيمة الخوف من الله عز وجل، يصير لا يعمل إلا لله. نعم. لا يعمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الناس ماذا سيقولون، لأنه إنما يخاف ربه جل وعلا. والله جل وعلا أثنى على عباد المؤمنين كما تقدم، المشفقين، الوجلين، الأبرار، العلماء، المسارعين، السابقين، القائمين، الراكعين، الساجدين، كل هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. لماذا؟ لأنه إنما كان برهم خوفا من الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا. فكان برهم لأجل خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. وإنما دفعهم إلى هذا البر الذي أثنى الله جل وعلا عليهم لعملهم إياه، لأجل الخوف منه سبحانه وتعالى، والخوف من ذلك اليوم العبوس القمطرير. ولذلك قال جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، الآيات في سورة الإنسان. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الجن المسلمين الخائفين منه جل وعلا، فليس الثناء في كتاب الله جل وعلا على الإنس فقط، وإنما على الإنس وعلى الجن وعلى الملائكة. نعم. أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، يقول الله عجل في كتاب الكريم أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جاء في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن وبقي الإنس على عبادتهم لأولئك الجن، فقال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون، أي الذين يدعونهم الإنس، أولئك الذين يدعون، يعني جل وعلا المدعوين، يعني جل وعلا المدعوين الذين دعاهم الإنس، ما لهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يلتمسون ويبحثون الطرق، وسيلة الطريقة والحاجة، يبتغون ربهم الوسيلة أي الطريقة والحاجة، فالوسيلة في لغة العرب بمعنى الحاجة، كما جاء في قول عنترة قال إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك فتكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة إليك لخطوبتك فتكحلي وتخضبي. فالوسيلة في لغة العرب بمعنى الحاجة. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أي الطريقة والحاجة، كما فسر ذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وهذا مما أجاب به عبد الله بن عباس نافع بن الأزرق الخارجي الذي كان يتعرض لابن عباس يريد أن يعجزه، كان يقول لبعض أتباعه قوموا بنا إلى هذا الذي يجترئ على القرآن وتجرأ يفسر القرآن قوم بنا، فكان إذا سمع شيئا من عباس قال له يا ابن عباس وهل تعرف هذا العرب وهل تعرف هذا العرب في لغتها، يقول له ابن عباس نعم، فيقول له اذكر لنا مصداق ذلك من كلام العرب. ومن ذلك هذا لما ذكر ابن عباس هذه الآية فقال له نافع بن الأزرق وما الوسيلة، فقال ابن عباس الحاج، قال له هل تعرف العرب هذا في لغتها، قال نعم، قال ما مصداق ذلك من كلام العرب، قال قول عنترة. ابن عباس يقول له قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوا كيف تكحلي وتخضبي. فالشاهد أن القوم من الجن أسلموا وصاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة الطريقة والحاجة أي توصلهم الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أثنى الله جل وعلا عليهم لأنهم حققوا العبادة الصحيحة، العبادة الصحيحة وهي الجمع بين الخوف والرجاء. للعبادة التي أمر الله جل وعلا بها وأثنى على أهلها إنما هي العبادة التي فيها الجمع بين الخوف والرجاء، لا الخوف وحده ولا الرجاء وحده ولا الحب وحده، وإنما يعبد الله جل وعلا بالحب والخوف والرجاء. وظل في هذا المتزندقة من أهل التصوف والخوارج والمرجئة، ثلاث طوائف ظلت في هذا. فالخوارج غلوا في باب الخوف حتى أدى بهم الأمر إلى أن يكفروا المسلمين بالكبائر، بل وبعضهم يكفر حتى بالصغائر، بعض الخوارج يكفر حتى بالصغائر. لماذا؟ بسبب غلوهم في نصوص الوعيد، فغلوا في الخوف وعبدوا الله جل وعلا بالخوف الذي معه الغلو، ولذلك أدى بهم الأمر إلى تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين وأنفس المسلمين بسبب هذا. ولذلك يقول أهل السنة الجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ويقال الخوارج خوارج حرورية، خوارج لخروجهم على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان من قبل ولخروجهم عن جماعة المسلمين، ويقال لهم كذلك حرورية، حرورية لأنهم حين خرجوا على علي بن أبي طالب نزلوا مكانا ومنطقة يقال لها حرورة، حرورة فقيل لهم حرورية. ولذلك معاذة رحمه الله تعالى لما سألت عائشة كما جاء في البخاري ومسلم ما بال الحائط تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ تقول لي معاذ: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك الحيض، كان يصيبنا الحيض صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا قالت عائشة لمعاذ: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية الخوارج من غلوهم صار يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، لا تقضي الصوم فقط بل حتى تقضي الصلاة. وإذا قالت أحرورية أنت، لأن الحرورية الخوارج من غلوهم في باب الخوف صار يلزمون العباد بما لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. النبي وسلم إنما كان كما قالت عائشة: كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما عندنا أمر بقضاء، من أين هذا؟ هذا من الغلو. فالذي يغلو في باب الخوف ربما يلزم الناس بأمور، نعم، بسبب غلوه وهي ليست من الشرع بل من الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، وتشريع ما لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى: ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأن المرجئة غلوا في باب الرجاء وفي نصوص الوعد، غلوا في نصوص الوعد وفرطوا في نصوص الوعيد ولم يجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد ونصوص الخوف ونصوص الرجاء، كما فرط الخوارج في الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، وإنما غلوا في نصوص الوعيد. ولذلك المرجئة يطلقون، نعم، كمال الإيمان على الفاسق، عندهم شارب الخمر وعندهم الزاني وعندهم السارق وعندهم الظالم والمعتدي، مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. الخوارج غلوا في باب الخوف فأخرجوا المؤمن من الإسلام وكفروه، أخرجوه بالكلية، والمرجع على نقيضهم، نعم، أعطوه كمال الإيمان وقالوا مؤمن كامل الإيمان، وهذا ضلال وهذا ضلال. لأن إذا نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعنا بينها وهي نصوص الوعد ونصوص الوعيد يتبين لنا هذا. أما كون الإنسان يتبع المتشابه من كلام الله جل وعلا أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابة أو من كلام السلف الصالح أو من كلام العلماء، فهذا لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الصواب. لماذا؟ لأنه ينظر إلى جانب واحد فقط ويهمل جوانب أخرى، نعم. فالقرآن فيه متشابه وفيه محكم، فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا يجب الجمع بين النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أو إليها فيهم أبصارهم، إليها أبصارهم وهو مؤمن. إيش قالت الخوارج؟ لأنهم غلوا في باب الخوف، قالوا السارق إذن ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو يزني حين مؤمن، إذن ما دام منه زنا إذن ما هو مؤمن، إذن كافر، والسارق إذن كافر، شارب الخمر إذن كافر، ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن، يعني إذا شربها إذن ما هو مؤمن، وهكذا. المرجئة أخذوا النصوص الأخرى في نصوص الوعد، نعم، وهو أن الزاني مؤمن والسارق مؤمن، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر، يعني وإن زنى هو مؤمن وإن سرق هو مؤمن وإن شرب الخمر هو مؤمن. هناك لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هنا وإن زنى وإن سرق، وهناك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهنا وإن سرق. الصاحب الباطل الذي في قلبه زيغ، نعم، إنما سيأخذ هذا أو سيأخذ هذا على حسب ما يوافق الهوى الذي في قلبه والزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي فتنة الناس، فتنة أتباعهم، وابتغاء تأويله، نعم. لكن أهل الحق سيأخذون كل ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في كل الأبواب. إذن عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، طيب هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك وإن زنى وإن سرق، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يتناقض أو يتعارض؟ أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا وحي، نعم. إذن يجب الجمع بين النصوص، لكن الخوارج لغلوهم في باب الخوف أخذوا ما يناسبهم، وهو ماذا؟ لا يزني الزاني وهو حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذن كافر كافر، شارب الخمر كافر، لهذه الأحاديث، لهذه النصوص. إذن كذا ينظرون هكذا بعين واحدة، هذه ما يريدون، طيب بس بعين واحدة نظروا بعين واحدة. طيب المرجئة عندهم تفريط، غلو في الرجاء، غلو في الرجاء، هذا الزيغ الذي في قلوبهم، إذا ما سيناسبهم هذا، هذه النصوص ما ستناسب نصوص الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق، سيناسبهم ماذا؟ وإن زنى وإن سرق فعل ما فعل، وإن زنى وإن سرق مؤمن. طيب مؤمن كامل الإيمان، عندهم إيمان، نعم، جبريل وإيمان الصحابة كإيمان أفسق الناس، حتى السكران عندهم إيمان أبي بكر وإيمان السكران عندهم سواء. ومن الطريف في هذا أن مرجئة، نعم، مرجئة غض عمر أو مر على شخص سكران، نعم، فسبه السكران، سب هذا المرجئ، سبه، فقالوا هذا جزائي أن جعلتك مؤمنا كامل الإيمان، هذا جزائي، هذا جزائي إن جعلتك مؤمنا كامل الإيمان، هات تجازيني بهذا، نعم، إذن هذا الجزاء، هذا الجزاء العاجل إذا أبقيت على هذا، والآجل الله أعلم به كيف. فسبه. الشاهد أن المرجئة لأنهم فرطوا في هذا الباب وغلوا في نصوص الوعيد قالوا مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وأهل الحق كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو سني. ماذا قالوا؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، وإنما يزني حين يزني حين يضعف الإيمان، نعم. فالمنفي هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي كمال الإيمان. ليس أصل الإيمان، بدليل الحديث الأخرى وإن زنى وإن سرق، بل قال رغم أنف أبي ذر، لأن أبو ذر كان يكرر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى رغم أنف أبي ذر، كان أبو ذر إذا حدث يقول وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فإذن ليس هو المنفي، ليس المنفي أصل الإيمان بدليل الأدلة الأخرى. إذن ما المنفي؟ إذا لم يكن المراد بالنفي هنا أصل الإيمان، فإذن كمال الإيمان. النصوص الأخرى وإن زنى وإن سرق فهو مؤمن، أي مؤمن ليس بكافر، ليس بكافر. وأيضا تفسر الحديث الأخرى عن النبي عليه وسلم هو أن الشخص إذا وقع في الكبيرة نعم صار الإيمان عليه كالظلة، يعني لم يذهب عنه بالكلية، فإن عاد رجع إليه. فالنصوص تفسر بعضها بعضا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال إمام أحمد على المسلم أن يطير إلى الله عز وجل في عبادته بين الخوف والرجاء، وأن يجعلهما كالجناحين للطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين متساويين، بل الطائرة هذه لا يمكن أن تطير إلا بتساوي أجنحتها، إذا حصل خلل في جناح اختل. والطائر كذلك إذا أصيب بشيء يسير في أحد الجناحين اختل. وأنت كذلك انتبه، إذا حصل عندك خلل في أحد الجناحين في الخوف والرجاء صرت تصير على غير استقامة. وإن كما يقول الإمام أحمد عليك أن تجعل الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، خوف والرجاء. أما الناس اليوم يا فلان اتق الله إن الله غفور رحيم، يا فلان إن الله غفور، هذا غلو في الرجاء، ما لك اتق الله ما غفرت، وأين إن الله شديد العقاب، والله شديد العقاب، أو الذي عنده فقط والله شديد العقاب، وأين الله غفور رحيم. الجمع هو الحق في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من حب ورضا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.